إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 25 في بيان كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى 61 و200 من الهجرة. قد وصلنا إلى الباب 30، قال: باب فضل الصيام. فضل الصيام. الأحاديث فيه كثيرة، قد ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب، وصحح الشيخ الألباني أكثرها إن لم يكن كلها، وأشار ابن عبد البر رحمه الله إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات، فقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار، حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا، يعني حسبك به فضلا أنه جنة من النار. قال ابن حجر: وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له. والمشهور عن الجمهور ترجيح الصلاة، وهذا هو الصحيح، أن الصلاة هي أفضل الأعمال، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن قال قائل: وما توجيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له؟ الجواب أن عندنا قاعدة في فضائل الأعمال، وهي أن يفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل الخاص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذا تفضيل مطلق، وأما التفضيل الخاص فقد يكون في حق بعض الأشخاص، فربما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي أمامة أنه بالنسبة له أفضل العمل الصوم، أن يكثر من الصيام، فلا نعارض بين التفضيل الخاص والتفضيل المطلق. نعم. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه من إيش؟ من ثلاث طرق. قد أخرجه من ثلاث طرق. وهي سعيد بن المسيب والأعرج وأبو صالح. قال وحدثني حرمل بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري وهو صدوق. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي المصري. أبو محمد ثقة ثبت فقيه عابد. قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي أبو يزيد الأموي ثقة ثبت عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام الحجة الثبت الشهير. قال أخبرني سعيد المسيب أبو محمد المدني ثقة ثبت فقيه حجة أنه سمع أبا هريرة حافظ الإسلام كم حديث؟ 5374 5374 رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل. هذا هو الحديث القدسي، الحديث القدسي هذا من قول الله عز وجل، لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته وله أحكام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. دعنا نذكر اللفظ الآخر، كل عمل ابن آدم يضاعف، هذا اللفظ الآخر. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهل نفسر هذا بذاك؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به هو لي، يعني أنا أتولى الجزاء عليه، يعني بغير حساب. فبعضهم فسر هذا بذاك، لكن هذا يحتاج إلى مزيد بيان، ألا وهو أن الرواية الأخرى تصلح لبيان وإيش ها وأنا أجزي به 700 ضعف إلا الصيام، هذه تصلح لبيان وأنا أجزي به. ويبقى قوله هو لي يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى بيان، عرفتم؟ لأن الكلام في هذا الموضع طولوا فيه وخير ما يفسر به الحديث الحديث. الرواية الأخرى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه الرواية الأخرى تبين إلا الصيام فإنه لي، يعني أنا أتولى الجزاء، أتولى الجزاء عليه كما في الرواية الأخرى. فنقول يعني هذا أقرب الأقوال من 10 أقوال ذكروها، هذا أقربها، إلا أنه يحتاج إلى شيء من البيان، وهو الجواب على قوله هو لي، مع أن الأعمال كلها إيش ها لله عز وجل. فما بيان هو لي؟ تقول بيان هو لي أيضا جاء في الأحاديث في ألفاظ الحديث، وهو إيش؟ يدع طعامه من أجلي، يدع شرابه من أجلي، يدع شهوته من أجلي، يدع زوجته من أجلي، هذا معنى لي. وهذا كله يمكن أن نجمل ونقول يعني إيش ها يترك من أجلي. إذن فإنه لي يعني أنه يترك ما يشتهيه لله عز وجل، وهذا في غاية الإخلاص، وهو قريب من الإيش من جواب من قال لأن الصيام ليس فيه إيش ليس فيه رياء. فهذه أقرب الأجوبة. فالعمل يفضل بتجريده أو بتجريد الإخلاص فيه حتى لو كان عملا يسيرا، حتى ولو كان عملا يسيرا. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي، ليدع شهوته من أجلي وأنا أجزي به، يضاعف الحسنة 10 إلى 700 إلا الصيام فأنا أجزي به، كما قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام صبر، حتى سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر الإيش شهر الصبر. وأما ما ذكروه من الأجوبة فعندك في صفحة 361 المسألة 4 بيان اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها لله. الحافظ أوصل هذه الأقوال إلى 10 أقوال. إلى 10 أقوال. أولها الصوم أن الصوم لا يقع فيه الرياء، واستدلوا على هذا بحديث ليس في الصيام رياء. تقول هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف الجامع 3580. هذا الوجه الأول باختصار. الوجه الثاني أن المراد بقوله وأنا أجزي به، هذا ما في إشكال يا شيخ إبراهيم صح؟ الإشكال في ماذا؟ في لي. أما وأنا أجزي به ما فيها إشكال، لأنه أنا أجزي به يبين الحديث الآخر. المهم قال ثانيا أن المراد بقوله وأنا أجزي به أنفرد بعلم مقدار ثوابه. فنقول بالنسبة لهذا الوجه لا إشكال في هذا الوجه. نعم. طيب ثالثا معنى قوله الصوم لي أي إنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي، والمقدم عند. إذن لي يعني بمعنى أحب العبادات إلي والمقدم عندي، وذكر حديث أبي أمامة. الرابع أن الإضافة إضافة التشريف، مع أن الأعمال كلها لله عز وجل، فتكون الإضافة إضافة التشريف، كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله. الخامس أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب، فيكون الصائم تقرب إلى ربه بما يوافق صفاته. هذه كلها آراء. السادس أن هذا يعني من صفات الملائكة، الملائكة صمد، صمد يعني لا جوف لها، فهي لا تأكل ولا تشرب، فيكون الصائم متشبها بالملائكة. السابع أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ، أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ، بل يعني لو كملنا هذا الوجه بل يترك حظه لله، فندخل الذي دندن حوله. لي بمعنى أنه يترك الشهوة لأجل الله عز وجل. هذا ليس في الصلاة وليس في الحج، يقول في الحج يسافر ويترك أهله لكن يأكل ويشرب، بخلاف الصيام يترك الأكل والشرب والجماع. طيب ثامنها أن الصيام لم يعبد به غير الله عز وجل، وهذا غير صحيح، لأن هناك من عبد الأصنام بالصوم. وعلى كل حال هذا مجرد يعني آراء. التاسع أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد يوم القيامة إلا الصوم. نقول هذا غير صحيح، لأن الأحاديث دلت على أن الصوم أيضا، كما في حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بالصلاة وصدق وصيام، فهذا يشكل على هذا الجواب. العاشر أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال. واستند قائله إلى حديث واه جدا، الإخلاص سر من سري، استودعته قلب، ومن أحب لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. فهذه 10 أقوى. قال الحافظ: وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب هو الأول، اللي هو إيش؟ أنه لا يقع فيه الرياء. وهنا ذكروا هذا الذي قلناه، يدع شهوته من أجل. المهم، قد يرى الإنسان بالصوم، إلا إذا لم يعلم به أحد. فإذا أقرب الأجوبة أيها الإخوة أن قوله لي يفسر بماذا؟ يدع شهوته من أجلي. ونعمم ونقول أنه يترك لله، وهذا هو المقصود بالصوم، هذا هو المقصود بي لعلكم تتقون، يعني لعلكم تتمرنون على الترك لله كما أنكم تفعلون لله، هذا هو المقصود بالصوم. وإذا تمرن على الترك لله فسيترك الإيش؟ المعاصي والمحرمات، يترك الربا لله، يترك الزنا لله، يترك الخمر لله. ويظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن ايش؟ اعبد الناس. لانه اذا اتقى المحارم النفس هذه لابد ان تشتغل، ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فإذا منعتها من المحرمات، منعتها من المعاصي، ستشتغل بالإيش؟ بالطاعات. قال: فوالذي نفس محمد بيده لا خلفة بالضم وأيضا بالكسر، لخلفة لخلفة بالكسر وبالضم أيضا، تقول خلف فمه يخلف، شوفوا الصرف، الصرف هذا من أهم ما يكون، يعني يظهر أن الصرف ربما أهم من النحو. النحو الناس يفهمون، سواء حتى لو نصب الفاعل الناس يفهمون، لكن الصرف هو المهم. يعني شوف، لو قلت قنع وقنع هذا ضد هذا، وأنا لا أذكر من اللي هو المهم، واحد في القناعة وواحد في الطمع. قنع يقنع هذا في القناعة، أما قنع بمعنى طمع، فالصرف يغير المعنى. خلف فمه يخلف من باب قعد يقعد. طيب أنت في قعد يقعد، شو المصدر؟ ها؟ قعودة. خلف يخلف، ها؟ خلوفة، هذا من باب قعد. وأيضا خلفة، قعد يقعد، خلف يخلف خلفة وخلفة وخلوفا. وهو ماذا؟ تغير رائحة الإيش؟ ها؟ تغير رائحة الإيش؟ ها؟ الجوف التي تظهر في الفم، هذا هو الصحيح، تغير رائحة الجوف، الجوف هو الذي يتغير حتى نخرج من إيش؟ السواك للصائم، وإن دم الشهيد يعني يترك وهذا كذا، سيأتي المسائل هذه. فالمهم أن تعرف أن الخلوف في الجوف ويخرج من الفم، لا خلفة فم الصائم أطيب عند الله، أطيب عند الله. ما في فرق بين أطيب عند الله وبين الله يغضب والله يرضى، فهذه إضافة إلى الله عز وجل على ما يليق به سبحانه. في صفحة 367 في المسألة السادسة قال: اختلف في معنى كون هذا الخلوف أطيب من ريح المسك بعد الاتفاق على أنه عز وجل منزه عن استطابة الروائح الطيبة واستخذار الروائح الخبيث. من وين جبتم هذا؟ من وين جبتم هذا التنزيه؟ قالوا: شوف القياس. فإذا الذي حرفهم وأضلهم هو قياس الخالق على الإيش؟ المخلوق. قالوا: فإن ذلك، هذا السبب، يعني هم قالوا منزه، فإن ذلك من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتنفر من شيء فتتقذره. فقالوا: اختلف في هذا على أقوال بعد إيش؟ بعد الاتفاق. والله ما حد اتفق، الاتفاق عندكم أنتم، هذا عندكم، الاتفاق عند هؤلاء الذين ينفون الصفات. أما يقول بعد الاتفاق على أنه عز وجل منزه، فأول شيء نعلق هل على هذا منزه. شوف الشيخ عندك في الحاشية قال: ما أوقعه في هذه الأقوال المنتشرة التي لا تنبني على حجة إلا مجرد التخيل، وقياس الغائب بالشاهد تقليدا للمتكلمين الذين هم أذناب الفلاسفة الملحدين. واحذر الحيدة عن السنة عقيدة وشريعة، احذر، فإن الذين حادوا عن السنة كثر. تنظر في أقوالهم قديما كانوا على الاستقامة، الآن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. قال: وإلا فلو فكروا في أن الله تعالى له الصفات العلى لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته المقدسة لا تشبه ذواتهم، لما تطرق إلى أذهانهم الإشكال المزعوم أصلا. كما هو هدي السلف الصالحين الذين كانوا إذا سمعوا مثل هذا الحديث لم يتلجلج في قلوبهم شيء من الخيالات الفاسدة والأوهام الكاسدة. سبحان الله. وهذا والله يعني تتعجب من الحالين، الصحابة الذين هم يعني أصل العربية ما استشكلوا هذا أبدا، أبدا ما استشكلوا ولا خطر في قلوبهم هذا الذي قالوا على أقوال. قال: بل سلموا وأثبتوا ما أثبته النص على مراد الله تعالى، والخير كل الخير هو الذي كانوا عليه، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. طيب، اذهب بقى إلى كم قول؟ ستة أقوال. ولسنا بحاجة إلى أن ننظر فيها، كلها تأويل وتحريف. قالوا أطيب عند الله، قالوا يعني أن صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك. شيء عجيب، شوف كيف اللف. الإضافة إلى الله عز وجل، أطيب عند الله، راحوا المين؟ راحوا لصاحب الخلوف. شيء عجيب. وعلق الشيخ الأثيوبي قال هذه الأقوال كلها ساقطة، لا أثارة عليها من علم، بل هي مبنية على هوى الهوى الفاسد والتشبيه المتخيل الكاسد، وليس فيها عن السلف شيء. فيها سبحان الله، هذا عجيب. المسائل نجد فيها قال ابن عمر قال كذا قال حسن هذه ما فيها عن السلف شيء. ستة أقوال، بل كلها جاءت عن متأخر الأشاعرة ومن سار على دربهم. ثم قال الشيخ طيب نكمل كلام الشيخ لأنه تأصيل. قال فإن الله حينما أنزل على رسوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لم يأمره ببيان كونه من المتشابه وأن ظاهره غير مراد، بل تأويله كذا وكذا. يعني ما أمر الله عز وجل إن الرسول أن يقول هذا من المتشابه وأن تأويله كذا وكذا، مع أنه تعالى هو الذي قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بهذا الخبر لبيان الإشكال المزعوم ولا للجواب عنه، ولا الصحابة الكرام الذين كانوا أعلم الناس بلغة العرب وبمقاصد الشريعة حينما سمعوا الحديث ما استشكلوا ولا سألوا عن تأويله، وهكذا التابعون لهم بإحسان سلكوا مسلكهم، أفلا يسعنا ما وسعهم. فيا أيها العقلاء ويا أيها المنصفون الذين لم تنصبغ عقولهم بخيالات الفلاسفة وأوهام المتكلمين، إن واجب كل مسلم إذا سمع شيئا من النصوص أن يتلقاه بالقبول ولا يذهب به كل مذهب تتخيله نفسه، فإن هذه النصوص لم تأتي إلا من العليم الحكيم الذي هو أعلم بما يجوز أن ينسب إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. وما لا تنسوا الكلمات الأربع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة أعلم وأصدق وأفصح وأنصح. يعني هل يكون معنى هذا الكلام غير ظاهره والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبينه؟ نعم. قال ثم رأيت العلامة ابن القيم تكلم في هذا الموضوع في كتابه الوابل الصيب وفند كلام الشراح لهذا الحديث. نعم، وجزاه الله خير الشارح، قال تتأمل هذه الأقوال ما فيها واحد من السلف. والله زين، هذا مما تعاير به الأقوال. نعم، فإذا نقول كما قال الشارح أقوال ليس فيها ذكر للسلف، لا من صحابة ولا من تابعين ولا من أتباع التابعين. فقال ابن القيم وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله. شوف، قالوا ثواب ومنهم من قال ثناء على فاعله. الكلام يتعلق بالله جعلوه متعلق بالإيش؟ بالصائم والرضا بفعله. طيب الآن أنت أولتم بالرضا، طيب نقلب عليكم أيضا نقول الرضا هذا فيه تشبيه لله بالمخلوقين، ما المخلوق أيضا إيش يرضى، فالذي فررتم منه وقعتم في مثله. ثم قال الشيخ ابن القيم: ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه عز وجل كنسبة سائر صفاته وأفعاله، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته لا تشبه ذوات خلقه. وتعلمون القاعدة إيش؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم يقول ابن القيم: ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكل هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله الرضا، فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين فتقول له إيش؟ ها؟ استطابة ليس كاستطابة المخلوقين. نصر الله بأهل السنة. كل هذا عند قوله أطيب عند الله من ريح المسك. طيب، قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة، عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي البصري مدني الأصل ثقة عابد، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت. قال: حدثنا المغيرة وهو الحزام، المغيرة بن عبد الرحمن الحزام المدني لقبه قصي ثقة له غرائب، عن أبي الزناد أو الزناد إيش عبد الله ابن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، وأبو الزناد لقبه، عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة، جنة كما جاء في الرواية الأخرى: كجنة أحدكم من القتال. فكما أنك تقي نفسك من الضربات بالدرع بالترس، فتقي نفسك من النار بالصيام، تقي نفسك من النار ومن إيش؟ ها؟ ومن أسبابها. فإذا وقاية من النار ووقاية من أسباب النار وهي المعاصي. طيب، جنة، الصيام جنة. قالوا: المتعلق محذوف، يعني المتعلق جنة من إيش؟ ها؟ من النار، هذا محذوف، وقد جاء في الروايات الأخرى جنة من النار أو من الشهوات التي حفت بالنار، وهذا يظهر من الطرق التي جمعها الحافظ، وانظر صفحة 253: الصيام جنة عند سعيد بن منصور جنة من النار، وكذلك عند النسائي جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وأيضا وحصن حصين من النار. قال: وللنسائي من حديث أبي عبيدة بن الجراح الصوم جنة ما لم يخرقها، الصوم جنة ما لم يخرقها، لأن الدرع إذا خرق فلا يقي، لكن هذا الحديث ضعيف، ما لم يخرقها هذا ضعيف، الضعيفة 6438. إن كنتم ستكملون معي درس صحيح مسلم اشتروا هذا الكتاب في تعليقات وأشياء. طيب، زاد الدارمي بالغيبة، يعني ما لم يخرقها بالإيش؟ بالغيبة. فإذا ما الذي يخرق جنة الصيام؟ ها؟ المعاصي. إذا عصى وهو صائم يخرق جنة الصيام فلا يقيه. ونبه الشيخ الألباني على قوله زاد الدارمي بالغيبة، زاد الدارمي، زاد الدارمي رواية ولا تفسير؟ أثبت الشيخ الألباني زاد الدارمي قال أبو محمد، أبو محمد الدارمي قال أبو محمد بالغيبة، فيكون هذا من الإيش؟ من المصنف، تفسير من المصنف وليس رواية. شوف دقة الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشيخ ولو ثبتت، يعني حتى لو ثبتت رواية فهي منكرة لأن راويها ضعيف. طيب، ويتفرع على هذا إيش يعني حكم المعاصي مع الصيام؟ وعندما نقول حكم المعاصي مع الصيام يعني من الناحية الفقهية، وأما من ناحية الثواب فالكل متفق على أن المعاصي تنقص ثواب الصائم. وأما بالنسبة للحكم الفقهي، حكي عن عائشة وأبي قال الأوزاعي أن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه القضاء، هذا من ناحية الفقهية. قال الحافظ وأفرط ابن حزم فقال يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه، سواء كانت فعلا أو قولا لعموم قوله فلا يرفث ولا يجهل، ولقوله في الحديث الآخر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعند ابن حزم أن هذا يفطر ليش؟ الصائم. فعلى هذا القول ما في حد صائم، كل يقضي. طبعا الشيخ اليوتيوبي يعني أنكر على الحافظ قوله أفرط ابن حزم، لأن ابن حزم ليس وحده، بل قال به الأوزاعي أيضا. نعم، حتى صار الشارح مع ابن حزم، قال ظاهر النصوص مع ابن حزم وقول الجمهور أنه لا يفطر هو الذي يحتاج إلى دليل. لكن مما لا شك فيه ولا ريب أننا نفرق بين قبول الثواب وقبول الصحة. هذا النصوص دلت على هذا التفريق، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا قبول ايش؟ قبول صحة. طيب، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا قبول ايش؟ والصلاة صحيحة. نعم، هذا كله في الصيام جنة. قال وحدثنا محمد بن رافع ثقة حافظ عابد قال حدثنا عبد الرزاق أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف تغير بعدما عمي وكان يتشيع. قال أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أبو خالد وأبو الوليد المكي ثقة فقيه فاضل لكنه يرسل ويدلس. قال أخبرني عطاء وين زايد خلاص اتحلت المشكلة. عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي ثقة ثبت فقيه إمام كثير الإرسال. عن أبي صالح الزيات والسمان أيضا كان يبيع الزيت والسم وهو ذكوان ثقة ثبت أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فلا يرفث ولا يسخب. الرفث هو الفعل الفاحش والسخب هو القول الفاحش فيراعي قوله وفعله. ولا يسخب بالسين وبالصاد وهو الصياح. فإذا هذا من أعظم آداب الصيام لأن الصيام إيش الصيام إيه يا عبد البر لي يعني ترك لله. فالذي لا يترك هذا القول الفاحش والفعل الفاحش لم يستفد من صيامه. طيب فإذا لا يرفث ولا يسخب هذا من جهته هو. طب من جهة الآخرين عليه ما أنت معرض إلى أن تقول القبيح أو يقال لك القبيح. أما بالنسبة لك لا يرفث ولا يسخب. وبالنسبة للغير فإن سابه أحد أو قاتله والمقاتلة تطلق على الملاعنة كما تقدم في الحديث الذي قبله فليقل القول الذي يكون القول المسموع إن امرؤ صائم ليذكر نفسه ويزجر غيره. قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة. أطيب عند الله يوم القيامة. هل هذا يوم القيامة كما هو ظاهر هذه الرواية أم يشمل ذلك في الدنيا كما بوب ابن حبان ذكر البيان بأن ذلك قد يكون في الدنيا. وفي هذه المسألة تناظر إمامان عندك في صفحة 357 وقع نزاع بين أبو عمرو بن الصلاح والعز بن عبد السلام. ابن الصلاح توفي 643 وابن عبد السلام توفي 660 فوقع نزاع بينهما هل هذا الطيف في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاص. فقال العز في الآخرة خاصة لتقييده في رواية مسلم يوم القيامة. وقال أبو عمرو هو عام في الدنيا والآخرة. يعني الله تبارك وتعالى يستطيب هذه الرائحة من أفواه الصائمين في الدنيا، وهذا مما يبين فضل الصيام. سبحان الله، أن الله عز وجل يستطيب هذه الرائحة. وقال أبو عمرو: وعام في الدنيا والآخرة، ثم ذكر ما بوب به ابن حبان. وروى في هذا الباب بإسناده الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائب حين يخلف، حين يخلف هذا يكون وين؟ في الدنيا. أطيب عند الله من ريح المسك. وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر، هذا ضعيف، الضعيف 5081. عندك الكتاب؟ ليش ما تكتب؟ طيب. وفيه ماذا؟ فإنهم نعم أعطيت أمتي في شهر رمضان 5، ومنها أنهم يمسون، وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. طبعا هذا ضعيف، لكن الذي ذكره ابن حبان حين يخلف، وأنا نسيت أن أنظر في كتب الشيخ بالنسبة لحين يخلف، شوفوا لي هذه في كتب الشيخ، فهذه إذا ثبتت فتقوم بها الحجة للشيخ أبي عمرو، ويكون هذا في الدنيا والآخرة. وأما ما ذكره قال: وقد قال العلماء شرقا وغربا معنى ما ذكرته في تفسيره، أن صحيح الترغيب كم؟ 900 كم؟ 69. نعم. أما ما ذكره أن العلماء فسروه بأنه رضا الله عن عبده وثناؤه عليه، فقد هذا تقدم. المهم المعتمد هو ما ذكره ابن حبان حين يخلف، فهذا يدل على أن هذا في الدنيا والآخرة. قال: وللصائم فرحتان. للصائم، أي صائم؟ 358. المراد بالصائم هو الذي أدى حق الصوم. قال ابن القيم في الوابل الصيب: والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه. فهذا هو. ثم بين حقيقة الصيام وهي معلومة: من لم يدع قول الزور والعمل به. إذن هذا هو الصائم الذي يفرح. وللصائم فرحتان، ليتنا شرحنا هذا الحديث بهذا التفصيل قبل رمضان. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، أيوة، لأن الإنسان يعني مفطور على حب الشهوات المباحة، إذا أفطر فرح بفطره. طيب فرح ليش؟ ذكر هنا 5 أمور. أي واحد قال الحمد لله ناكل، هذا جاي، هذا يكون، هذا يجوز، هذا يجوز. فهم ذكروا أمور أخرى. قالوا يفرح لأنه خرج من عهدة المأمور، يعني خرج من عهدة ما أمره الله به، أدى ما أمره الله به جيد. أو وجدان التوفيق لإتمام الصوم، يقول الحمد لله الله وفقنا وصمنا، أو بخلوص الصوم وسلامته من المفسدات. فينبغي أن نستحضر هذا عند الفرح الأول، الفرحة الأولى بالفطر، ليس لمجرد أن يأكل ويشرب. قال أو بما يرجوه من الثواب، قال أو بالأكل والشرب بعد الجوع والعطش. هذا الخامس آخر واحد، كويس أنه خلاه آخر شيء. وين عبد البر بيحفظ ما شاء الله. الخروج من عودة المأمور، التوفيق لإتمام الصوم، خلوص الصوم وسلامته من المفسدات، أو بما يرجوه من الثواب، أو بالأكل والشرب بعد الجوع والعطش. هذا الفرحة الأولى. وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه لأنه يجد من الجزاء ما لا يخطر له على بال. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير محمد بن خازم الضرير ووكيع حدثنا أبو معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش، وكيع ابن الجراح أبو سفيان الكوفي، عن الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي ثقة يدلس. حاوى حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا جرير ابن عبد الحمد الضبي عن الأعمش. فإذا هذا إيش الرواة عن الأعمش؟ أبو معاوية، وكيع، جرير، حاء. وحدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، واللفظ له. طيب إذا لم يذكر فالأصل أن اللفظ يكون للأول، لأول شيخه. فهنا لما كان اللفظ لأبي سعيد الأشج قال واللفظ له. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح. كل هؤلاء أو يعني الأعمش، كل هذا الأعمش عن أبي صالح. هذا الأعمش يكون في مقابل من؟ ها؟ عطاء، عطاء عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف. هذه الرواية التي تفسر وأنا أجزي به. الحسنة بعشر عشر عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم، إلا الصوم يعني يزيد إيش؟ يزيد عن السبعمائة. فإذا إلا الصوم فإنه يزيد. عن السبعمائة إلى ما شاء الله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب لو قال الله عز وجل إلا الصوم فأنا أجزي به، ها؟ إلا الصوم فأنا أجزي به، هذا لا إشكال. فيكون قوله فإنه لي، ها، تنبيه على إيش؟ مجاوزة ثواب الصوم عن السبعمائة. يعني لأجل أنه لي فأنا أتولى الجزاء عليه، وقد عرفت إيش معنى لي، يدع 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 لأجل لأجل. آه بيّنه سبحان الله، قال يدع شهوته، إذن هذا بين إيش؟ ها؟ للي. إذا ما أحسن هذه الرواية. أنا أجزي به أن يبينها ما قبلها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولي يبينه يدع شهوته وطعامه من أجل. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه، ولا خلوف فيه يعني فمه أطيب عند الله من ريح المسك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله محمد قال حدثنا محمد بن فضيل، هذا أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة وقد رمي، عن أبي سنان، أبو سنان هذا ضرار بن مرة الكوفي ثقة ثبت وسيأتي باسمه في الرواية التالية، عن أبي صالح. فإذا رواه عن أبي صالح كم؟ ها؟ لو حبيت تميز فتضع مثلا علامة مميزة على عطاء ونفس العلامة على مين؟ ها؟ على الأعمش، ونفس العلامة على أبي سنان. عن أبي هريرة وأبي سعيد، هنا زاد أبي سعيد الخدري، رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصيم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي، هذا صدوق، قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم أبو زيد المروزي ثم البصري ثقة عابد ربما وهم، قال حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان، بينه بهذا الإسناد، قال وقال إذا لقي الله فجزاه فرحا، هذه تبين أن الفرح بالإيش؟ بالجزاء. نقول فيه أن الفرح بالجزاء. وأما فوائد حديث أبي هريرة عندك صفحة 260، نعم مش 260، نعم 360، فيه بيان عظيم فضل الصوم والحث عليه، إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم حيث شاء، وأن كلامه ليس خاصا بالقرآن، وهذا هو الذي يسمى بالحديث القدسي، وهو كلام الله تعالى على الحقيقة. فعندما قال الله عز وجل قال الله عز وجل، لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته. ومنها أن قوله وأنا أجزي به فيه بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، ومنها أن العباد تتفاوت من حيث الثواب، ومنها أن ثواب الصوم لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل، ومنها أن الصيام له الفرح في الدنيا والآخرة، ومنها أن الله تفضل على عباده بأن جعل الروائح الكريهة بسبب الصوم أطيب من ريح المسك، ومنها أن خلوف فم الصائم أعظم من دم الشهيد، لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك، يأتي الشهيد يوم القيامة ودمه يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني يشبه. أما هنا أطيب عند الله من ريح المسك، قال ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة، أي ولأن هذا فضل إيش يعني فضل في جزئية معينة، لأن التفضيل الجزئي لا يقتضي التفضيل الإيش الكل. تجد بعض الصحابة مفضل في جزئية معينة، لكن أبو بكر أفضل من الجميع. فهذه الفوائد. تقول التاسعة: ترك الشيخ مسألة مهمة، هل فيه كراهية السواك للصائم؟ هل فيه كراهية السواك للصائم؟ الإمام النووي قال: واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهية السواك للصائم بعد الزواج، لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته. نقول: لا علاقة للسواك بإزالة الإيش الخلوف، السواك ينظف الإيش الأسنان، أما الخلوف من الجوف، فهذا مما تفرد به الشافعي أنهم كرهوا السواك للصائم بعد الزوال. ولو كان هذا لمنع الصائم من الإيش من المضمضة، لو كان هذا لمنع الصائم من المضمضة، فإن المضمضة أبلغ من السواك. ولذلك بوّب البخاري باب السواك الرطب واليابس للصائم، وذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. طيب، كم بقي؟ دقيقة. بقي في حديث أبو هريرة مسألة الشهيد، يعني المفاضلة بين دم الشهيد وخلوف فم الصائم، نذكرها إن شاء الله في أول الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.